إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. ونحن في هذه الحلقة نطوف في روضة جديدة من رياض العلماء. إمامنا في هذه الحلقة هو الإمام الكبير العلم الحجة الضابط المتقن المجتهد البارع الورع عالم الإسلام وناصر الحديث أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى أحد هؤلاء الأئمة الكبار الذين شغلوا الدنيا كثيرا، وكان له من الجهد البارز في التوفيق بين ما كان قبله من الأقوال والمذاهب ما جعله يمتاز عن كل من سبقه ويصير وكأنه مرحلة جديدة في دراسة الفقه والحديث. ولم لا، وهو واضع علم أصول الفقه وواضع علم أصول الحديث، فهو أول من تكلم في مباحثهما كلاما اصطلاحيا، يعني يصلح أن يكون بداية لهذه العلوم الشريفة، وذلك في كتابه الفذ الرسالة. وهذه الرسالة كانت رسالة كتب بها إلى عبد الرحمن بن مهدي أحد شيوخه، ولكن هذه الرسالة في غاية الروعة، بحيث صارت أما من أمات كتب أصول الفقه وأصول الحديث وغير ذلك، فإنه ضمنها علما جما. حتى إن عبد الرحمن بن مهدي لما بلغته هذه الرسالة كان يقول: ما نظرت في الرسالة قط إلا دعوت للشافعي، إني لأكثر الدعاء لهذا الرجل، ما رأيت مثله عقلا ولا علما ولا حكمة ولا أدبا. وكتبها يذب بها عن السنة ويثبت بها مذهب أهل الحديث. ولد الشافعي رحمه الله تعالى عام 50 و100، قال الربيع: في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة. وكان في هذا إشارة إلى أنه يخلفه في ذلك الفن، لأن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة. الله تعالى لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة. إذا ذهب إمام يأتي مكانه إمام يقوم مقامه ويسد مسده ويقوم بمثل ما كان يقوم به الإمام الماضي. فلما مات أبو حنيفة قام مقامه الشافعي رحمه الله تعالى ورحم الله أبا حنيفة. وعاش الشافعي 54 سنة، فهو أقصر الأئمة الأربعة عمرا، هو أقصرهم عمرا رحمه الله تعالى. ومع ذلك العمر القصير إلا أن الشافعي خلف كثيرا، وكما قلت نفع الله به نفعا عظيما. وقد سبق وتكلمنا في لقاء مضى، لعله كان عند ترجمة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن أن الله تعالى يرسل لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. فلما ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى جاء الشافعي ليحتل مكانه وليغذو هؤلاء وليغذي هذا المجتمع كله بالعلم النافع والتوجيه الراشد، فنفع الله به نفعا لا يقدر قدره إلا خالقه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اختلف في موضع ولادته، فقيل ولد بغزة، وقيل ولد بعسقلان، وقيل ولد باليمن، وقيل ولد بمنى. وقيل أقوال كثيرة، فمن تلك الأقوال ما قاله الشافعي نفسه رحمه الله تعالى، قال: ولدت باليمن فخافت أمي علي الضيعة وقالت الحق بأهلك فتكون مثلهم. يقول لما ولدت باليمن خافت أمي أن يضيع نسبي، لأن هناك ما في حد يهتم بهذا الأمر، بخلاف لو كنت في مكة أو كنت في قريش، وهو قرشي أصلا، وهو قرشي، فلو كنت هناك لحفظ نسبي ولا صرت في موضع يستحقه أهل ذلك النسب. تقول فخاف، يقول فخافت أمي علي الضيعة في اليمن وقالت الحق بأهلك فتكون مثلهم، فإني أخاف أن تغلب على نسبك، فجهزتني إلى مكة، فقدمتها وأنا يومئذ ابن 10 سنين أو شبيها بذلك، فصرت إلى نسيب لي أحد الأقارب وجعلت أطلب العلم، فيقول لي ذلك النسيب: لا تشتغل بهذا وأقبل على ما ينفعك، اعمل حاجة مفيدة، يعني روح تشتغل في التجارة، اعمل أي حاجة، لكن العلم هذا صنعة المفاليس كما يقولون. علم مفروض أن طالب العلم بيقصد بعلم بعمله وعلمه وجه الله تعالى، ولا ينتظر شيئا من حطام الدنيا، فقد يتعب نفسه في طلب الحديث وغيره ثم لا يحصل شيئا. وكان علم الحديث بالذات ليس له وظيفة، يعني طالب الفقه هيشتغل مفتي، هيشتغل قاضي، هيشتغل إمام وخطيب، هيعمل أي حاجة نجد له وظيفة في الدولة ساعة إذن. لكن طالب الحديث هيشتغل إيه؟ ليس له وظيفة رسمية، فيقول له نسيبه هذا: لا تشتغل بهذا العلم، دعك من الحديث والفقه والحاجات دي، وأقبل على ما ينفعه، اشتغل في تجارة تجيب من وراها حاجة تنفعك ولا كده. قال: فجعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني الله منه ما رزق. وهذا هذا الموقف من الشافعي رحمه الله تعالى ينبغي أن نجعله نصب أعيننا، فإن كثيرا منا يتعرض لمثل هذا، يسمع خطبة أو درس يتكلم عن فضل العلم وشرفه وشرف أهله فيتحمس ويذهب يطلب العلم، فيقابله صديق أو قريب ويقول له: إلى أين؟ يقول: إلى العلم. يقول: يا رجل ريح دماغك، علم إيه وبتاع إيه، خليك في اللي أنت فيه، أنت كده بتضيع وقتك، وأنت هتعمل إيه يعني؟ ما عساك أن تكون الشافعي يعني ولا حاجة؟ آه ممكن، ممكن أكون على نمط الشافعي، لا أكون الشافعي، ولكن على الأقل يعني أخلف الشافعي، أرث علمه، أرث منه ذلك العلم، أقوم مقامه فيما استطعت. فلو أن الشافعي سمع لهذا الرجل لما كان منه شيء. وسبق وذكرنا موقف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس: فذهبت إلى جار لي من الأنصار وقلت له: تعالى نطلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون. فقال لي: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفيهم الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا بقول لك عايزين نتعلم أهو عشان يبقى يعني ينفع في حاجة بعد كده. فهذا حطمه ويعني فت في عضده، قال: أنت متخيل أن في حد هيسألك ويترك أبا بكر ويجي يسألك أنت؟ وراد أن يحبطه. يقول عبد الله بن عباس: فنفضت يدي منه، سبته في حاله، وذهبت أنا أطلب العلم، فكنت آتي باب الأنصاري فأقيل على بابه حتى يقوم فيجدني، فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك إلى هنا؟ ما الذي جاء بك لتنام على هذا المكان؟ هل أرسلت إلينا فنأتيك؟ فيقول ابن عباس: العلم يؤتى إلي. فظل على هذا الحال من الطلب الجاد والعمل المضني في التحصيل حتى كان منه ما كان. فلما مات الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التفت الأمة كلها حول عبد الله بن عباس، صار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، صار البحر كما يسميه غير واحد من التابعين ومن الصحابة أيضا. فمر به ذلك الأنصاري الذي عرض عليه ابن عباس الرحلة في طلب العلم قبل هذا، فلما مر عليه ووجد الناس حوله متوافرين قال: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أحسن عقلا مني، لأنه نظر نظرة مستقبلية، ونظرت أنا تحت قدمي فخسرت وربح. كذلك صاحب الهمة العالية في الطلب لا ينبغي أن يعيقه عن الطلب أي كلام، حتى لو كان كلاما مباشرا. ممكن بعض الناس يحمله الغيرة من طالب علم في أول أمره مجتهد ومجد، وهناك يعني نفوس كثيرة مريضة، وهذا داء العلماء، التحاسد والتباغ والمنافسة يعني أحيانا، فقد يحمله بغض أن يسبقه ذلك الطالب النجيب على أن يحبطه، فترى يقول له أنت مش نافع أصلا، أنت مش هيجي منك، وأنت متخيل لزيك هينفع ولا هينجح، ريح دماغك، أنت لزيك وبتاجر كويس ينفع الله به الأمة وينفق من ماله على المساكين وعلى الفقراء ويقعد يصرفه عن العلم. فعالي الهمة إذا آنس من نفسه رشدا لا ينبغي أن يرجع ولا أن يسمع لأحد، مدام يرى أن هذا الطريق فيه مصلحته فليتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. فهو الشافعي رحمه الله تعالى قريبه يقول لهم دعك من العلم وانتفع بشيء آخر. يقول الشافعي سمعت له مشيت وراءه، لا يقول فجعلت لذتي في طلب العلم، بقى كل حياتي بقت ألذ حاجة في حياتي الطلب، القراءة، التحصيل، الحفظ والسماع، حتى جعل الله منه ما جعل. ففي هذه الرواية الشافعي يقول ولدت في اليمن. في رواية أخرى يقول عمرو بن سواد قال للشافعي ولدت بعسقلان، فلما أتى علي سنتان حملتني أمي إلى مكة، وكانت نهمتي في شيئين، في الرمي وطلب العلم. كان الشافعي يحب شيئين حبا جما، الرمي بالنبال وطلب العلم. يقول فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، صار يتدرب حتى صار متقن جدا في الرمي، وصار إذا ضرب عشرة يصيب عشرة، يعني يجيب عشرة من عشرة. يقول وسكت عن العلم، فقال له عمرو بن سواد أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي، إذا كنت في الرمي بتجيب عشرة من عشرة فأنت في العلم تجيب مية من عشرة، يعني فوق هذا بمراحل. وسكت الشافعي عن العلم تواضعا، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. فهو في هذه الرواية يقول ولدت بعسقلان، في الماضية يقول ولدت باليمن، وفي رواية أخرى يقول ولدت بمنى أو قريبا من ذلك. وكيف يمكننا التوجيه بين كل هذه الروايات؟ التوجيه ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول الحافظ الذي يجمع هذه الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان، ولما بلغ سنة حولته أمه إلى الحجاز وذهبت به إلى قومها وهم أهل اليمن، لأنها كانت أزدية فنزلت عندهم، فلما بلغ عشر سنين خافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيع فحولته إلى مكة، وكان في منى مثلا. فمن كل هذه الأقوال وكل هذه الروايات يمكننا أن نجمع ونقول أن هذه الروايات التي جاء فيها مرة في منى ومرة في عسقلان ومرة في غزة أن هذا ومرة في اليمن أن هذا ترتيب حياته في البداية، ولد بغزة عسقلان ثم ذهب إلى اليمن، ثم بعد هذا رجع إلى مكة وظل في منى أو قريبا من ذلك حتى فعل الله به ما فعل. يقول الشافعي رحمه الله تعالى كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، لم يكن معها مال حتى تعطي الأستاذ، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. لما رأى الأستاذ نباغة الشافعي ونبوغه وحسن فهمه قال يعني احنا نتفق اتفاق، انا اعلمك ولن اخذ منك اجره مقابل انني اذا انصرفت تقوم انت تعيد ما قلته للطلبه، يعمل كعريف يعني او كمعيد. قال فلما ختمت القران دخلت المسجد فكنت اجالس العلماء واحفظ الحديث او المساله، وكان منزلنا بمكه في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. كان بصرف أموره لأنه عنده همة، ما بيتلكى ولا يعلق كسله على ظروف أخرى، يقول الله ظروف أصلا مش فاضي، مش لاقي حد يعلمني، مش لاقي كتاب، ما عنديش ألم اتكسر، دي كلها حجج بالية لا تنفع الطالب الذي ينبغي أن يكون مجدا. فالشافعي لما لم يكن يجد القلم ولا الورقة ولا القرطاس كان يكتب على العظم، ينحت على العظم الأحاديث والمسائل. طب وعين العظم ده فين؟ ما هو عايز بقى يحطه في جراب. كان عندهم جرة كبيرة، فكان إذا جمع من العظم كثيرا يضعه في هذه الجرة، فإذا امتلأت ركانها على ناحية ويجيب الجرة الثانية وهكذا. فكانت كتبه جرارا، الموجود المتحصل عنده هيعمل إيه؟ لكن عنده همة عايز يتعلم، فهو لا يقف في سبيل تعلمه أي شيء. ويقول أيضا رحمه الله: طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد، كان فقيرا جدا، كنت أجالس الناس وأتحفظ، لا أجد ورق أكتب عليه ومش معايا ألم، فكنت أعد أحفظ كل ما أسمعه من الناس، ثم اشتهيت أن أدون، قلت إلى متى هعد أحفظ؟ الحفظ برضو يعني قد يخون، لازم أكتب حاجة. قال: وكان لنا منزل بقرب شعب الخيف، وكنت آخذ العظام والأكتاف فأكتب عليها وفيها، حتى امتلأ في دارنا من ذلك حبان. الحب ما يسميه عندنا الناس في مصر الزير أو الجرة الكبيرة يعني، فظل يكتب حتى ملأ من العظم والأكتاف حبين، يعني زيرين كده كبيران. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعلم طالب العلم بهذه الهمة العالية ألا يلقي باللوم إلا على نفسه، لا يقول السبب فلان ولا علان ولا أنا مش قادر أتحرك، مش معايا فلوس، مش عارف أجيب كتاب، مش قادر أشتري ألم، هذه كلها حجج واهية. الطالب ينبغي أن يصرف نفسه إذا كان فعلا عنده همة. وأنا أضرب مثالا يسيرا جدا للطالب الذي عنده همة والطالب الكسول الذي يريد أن يعلق خطأه وكسله على غيره. لو إن ولد صغير رأى والده مثلا الآن جايب لعبة على الكمبيوتر، وهذا الولد مغرم بهذه اللعبة، وأبوه ليس عنده من الوقت ما يعلمه، يقول علمني، فأبوه يقول والله ما عندي وقت مش فاضي، وراكن اللعب على الجهاز مثلا. وهذا الغلام معجب بهذه اللعبة ويريد أن يلعبها بأي وضع، ماذا سيصنع الغلام؟ هل سيظل منتظر حتى يأتي أبوه ويعلمه، أم سيفتح اللعبة ويظل يضرب فيها يمين وشمال وفوق وتحت حتى تفتح له، وحتى يصير يعني حريفا ماهرا خريتا فيها ولم يعلمه أحد، إنما علم نفسه، لأنه هو مش صابر، هو غلبته نفسه، لذذة اللعب عنده فاقت صبره، فلا ينتظر أي أحد يعلمه، هو من نفسه بيشتغل بيعمل أي حاجة، ومع الوقت يصير عالما بهذه اللعبة ويعلم أباه بعد ذلك إذا رضي وإذا شاء. لذلك الطالب الذي عنده نفس هذا النهم وهذه الشهوة في العلم لا ينتظر، يظل يصرف نفسه، يعني يستخدم أي معطيات تلقى إليه ويصنع منها شيئا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: قدمت على مالك وقد حفظت الموطأ ظاهرا، يعني عن ظهر قلب، فقلت إني أريد أن أسمع الموطأ منك، فقال لي: أطلب من يقرأ لك. قلت لا، قلت له: لا عليك أن تسمع قراءتي، فإن سهل عليك قرأت لنفسي. قال: أطلب من يقرأ لك. وكررت، قلت: لا عليك أن تسمع قراءتي، بسمعني الأول لعل قراءتي أن تعجبك، فإذا أعجبت قرأت لنفسي، مش لازم أجيب حد يعني. قال: أقرأ. قال: فقرأت عليه حتى فرغت منه، يعني فأعجبه ذلك. ويقول أيضا الشافعي: أنا قرأت على مالك وكان يعجبه قراءتي، قال أبي لأنه كان فصيحا. أحمد بن حنبل يعني بيحكي هذه القصة لعبد الله بن أحمد، ويقول الشافعي يقول: قرأت على مالك فأعجبته قراءتي، لأن الشافعي كان من أفصح العرب، وكيف لا وهو قرشي هاشمي مطلبي، وهؤلاء هم أفصح العرب على الإطلاق. وكما سيأتي في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى أن الشافعي كان حجة في العربية، ولهذا لام أحد علماء اللغة من يقول: نحن نروي اللغة عن الشافعي، وقال: بئس ما قال، إنما تروى اللغة من فم الشافعي، اللغة لا تروى عنه ويصير أحد رجال السند النقلة، إنما تروى من فمه، هو أحد مصادر اللغة الصحيحة الشافعي رحمه الله. وكان يجلس في مجلسه يعني عدد لا بأس به من علماء العربية واللغة، فيقال: ما أجلسكم وأنتم لا أنتم طلاب حديث ولا أنتم طلاب فقه ولا أنتم طلاب مسائل، فما يجلسكم؟ فيقولون: نحن نجلس نتعلم اللغة من الشافعي. ويقول بعضهم جلست معه كذا سنة فلم أعد له لحنة واحدة، لم يخطئ في كلمة ولا خطأ واحدا، وهذا لتمكنه من العربية تمكن تماما. فكان مالك يعجبه قراءة الشافعي. طبعا مذهب أهل المدينة ومالك على رأسهم أن العرض مقدم على السماع. العرض والسماع دوت السماع أن الأستاذ يقرأ، الشيخ يقرأ الكتاب بتاعه والطالب يسمع، وده كان مذهب الجماهير أن ده مقدم على العكس. لكن مالك رحمه الله وأهل المدينة كانوا يرون أن العرض أن الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع أولى من السماع، ويقدمونه عليه، ويقولون كالقرآن، القرآن بيقرأ بيحفظ هكذا بهذه الصورة، لما يجي الشيخ يحفظ ولا حاجة الطالب بيصح اللوح عليه الأول، بيقرأ اللوح اللي هو الجزء اللي هيتحفظ، طالب بيقرأ بيسمونه تصحيح، يصحح اللوح على الشيخ، اللوح هو القطعة اللي تحفظ من النص يعني من القرآن. فيقول لك القرآن يفعل به مثل هذا، يقرأ الطالب على الشيخ ويسمع الشيخ ويجيزه بهذا، ويقول ويقول القارئ بعد هذا سمعت فلانا يقرأ بهذا. فالحديث من باب أولى إذا صح مثل هذا في القرآن، وكان هذا هو أعلى الأمور في القرآن، فلا شك أنه في الحديث يكون أولى. وكان هذا الأمر يسبب إشكالية عند بعضهم، يعني أظن هشام بن عمار وكان جاي من العراق، وأهل العراق على خلاف مذهب أهل المدينة مع الجمهور على أن السماع أعلى من العرض، أن الشيخ يقرأ على الطالب، أن أنا أسمع لفظ الشيخ، لأن لفظ الشيخ هذا أعلى وأفضل. فهشام لما جه ودخل على الإمام مالك قال اقرأ علي أسمع منك يعني، قال له لا، إنما تقرأ وأنت علينا. قال لا اقرأ أنت علي. قال تقرأ وأنت. قال تقرأ وأنت يا أخي اسمع كلام، مش عايز يسمع كلام. فقال مالك احملوه ارفع رجل فوق، وضربه 20 درة، ضربوا 20 عصايا يعني بيأدبه بحسن مساش الكلام، مفروض الطالب ما يلح على الشيخ الحاحا فجا حتى يزعجه، يعني هي مرة واثنين وخلاص، يرجع بقى بسرعة في كلامه. فلما لج في المجادلة والخطاب أمر به مالك فحمل وضرب 20 درة. ثم يعني مالك أشفق عليه لما ضرب وقال له ضربت 20 درة، أنا سأقرأ عليك 20 حديثا مقابل 20 درة أنت أخذتهم دولي، عايز رضي يعني. فلما جاء يقرأ على هشام 20 حديث مقابل 20 درة، قال له هشام إذن بلا الموضوع بقى الضرب مقابل الحديث، يعني أنت تقرأ عليه بنفسك، زد في الضرب وزد في الحديث، أنا مستعد أخذ 1000 عصاية و1000 درة مقابل أن أسمع من لفظك أنت 1000 حديث. فتركه مالك رحمه الله تعالى. فالشافعي أيضا لما جاء يقرأ على مالك، مالك قال له لا ما تقرأ، شوف حد يقالك، لأنه كان صغير السن، كان مالك له أناس يعني قراء يقرؤون الكتاب على الجالسين، ومالك يسمع وهؤلاء يسمعون، وإذا أخطأ ذلك القارئ أو اللي هو مع الكتاب يعني يصحح له مالك ويضبط عليه الحاضرون كتبهم. فلما دخل الشافعي على مالك وأراد أن يقرأ عليه استصغره مالك وقال له شوف حد يقرأ لك، يظن أنه لن يستطيع أن يقوم بهذا الأمر كما ينبغي. فقال له الشافعي طب اسمع مني، يعني ما لا عليك أن تسمع مني، فإن أعجبك قراءتي قرأت عليك. قال ابغي أحدا يقرأ لك. فأخذ يلح عليه الشافعي مرة واثنتين حتى قال له مالك اقرأ. فلما قرأ أعجب مالكا قراءة الشافعي فتركه يقرأ له على الدوام. يقول أيضا الشافعي رحمه الله تعالى ما اشتد علي فوت أحد من العلماء مثل فوت ابن أبي ذئب والليث ابن سعد. يقول هذه القصة بيرويها يونس بن عبد الأعلى، يقول قال للشافعي ما اشتد علي فوت أحد من العلماء مثل فوت ابن أبي ذئب والليث ابن سعد، يعني ما ندمت على أنني وما تحسرت على فقد وفوات عالمين مثل هذين الرجلين ابن أبي ذئب والليث ابن سعد. يقول فذكرت ذلك لأبي فقال ما ظننت أنه أدركهما حتى يأسف عليهما. كان بعضهم يرى أن الشافعي لم يدرك هذين أصلا، وعلى فرض أنه لم يدرك زمانهما فمن يعني الطبيعي والجائز أن المرء يتحسر على فوات شيء لم يكن يدركه أصلا، يعني كان نفسه يكون حاضر مثل هذا الموقف ومثل هذا المقام ويجلس بين يدي هذين العالمين حتى يستفيد علمهما. ولكن الراجح والله أعلم أنه كان قد أدركهما أو أدرك أحدهما، وتحسر على عدم وصوله إلى السماع منهما. وهذا شأن العلماء دائما. طالب العلم لو شق قلبه وفتح ما فيه لوجد فيه 100,000 حسرة على فوات هذه المسألة، وعلى سماع هذا الحديث، وعلى النظر في هذا الكتاب، وعلى كذا وعلى كذا. فهو منهوم لا يشبع أبدا، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم النابهين المنهومين في طلبه، وأن يعلمنا ما ينفعنا. للحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.